أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وذكرنا التصوير الإجمالي للطائفة الثانية في المجتمع المدني وفي المجتمع البشري بشكل عام، وهي طائفة أهل الكفر، والكفار الذين ثبت لديهم هذا الحكم في هذه الآية الشريفة، وهي ختم الله على قلوبهم، يتميزون بخصائص وعلامات. من جملة هذه الخصائص والعلامات أنهم يحددون الموقف من القضايا التي تعرض عليهم على أساس العناد والتحكم، فلا يسمعون من الطرف الآخر، وقد دل على ذلك التسوية في الإنذار وعدمه. فطبيعة هؤلاء أنهم يأخذون الموقف من منطلق المعاندة والمكابرة. المعلم الثاني والخصوصية الثانية لهؤلاء الكفار أنهم يواجهون ما يعرض عليهم بعقلية المصالح والمطامع الشخصية، وعلى هذا الأساس ذكرنا في الجلسة السابقة أن هذه الآية الشريفة لا تشمل كل كافر، وسيأتي بعد قليل عندما نتعرض لبعض الروايات الواردة في هاتين الآيتين، سوف يأتي ما يؤكد هذه الخصوصية. هناك أمور في هاتين الآيتين بحاجة إلى وقفة تفصيلية بعد الكلام عن الصورة الإجمالية لهاتين الآيتين. من جملة الأمور التي عليكم السلام ينبغي أن نقف عندها هي قوله تبارك وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. في بعض الكتب التفسيرية المعاصرة في حديثه عن هذا المقطع ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله لحرصه على تبليغ الدعوة كان يبلغ الدعوة حتى إلى هؤلاء الكفار المقصودين من هذه الآية الشريفة، فحاول مرارا وتكرارا هداية هذه الطائفة، ولكن عندما جاءت هذه الآية الشريفة حسمت الموقف، فتريد أن تقول للنبي صلى الله عليه وآله أنه هذه الهداية وهذه المحاولة قد أصبحت جهدا بلا فائدة ولا طائل، فتوقف عن مواصلة التجربة مع هؤلاء، إذ لا ثمرة من تبليغك لهم. ليه؟ لأنهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر. فإذا كان الإنذار وعدمه سيان فلا ثمرة في الإنذار، والعاقل لا يقدم على ما ثمرة فيه. ولكن باعتقادي هذا الفهم وهذا التلقي والاستنطاق من هذه العبارة في غير محله، إذ فرق كبير بين أن يقال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم كما هو في الآية، وبين أن يقال سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هذه الآية الشريفة بتعبيرها الأول لا تكون ناظرة إلى وظيفة النبي وإلى تكليفه صلوات الله وسلامه عليه وآله، ولا منافاة بين وظيفة النبي وبين هؤلاء وبين كون هؤلاء لا ينتفعون. فإن وظيفة الرسول ليست هي أن يهتدي من يبلغه، ليست وظيفة للنبي، وإنما وظيفة النبي أن يبلغ، اهتدى ذلك أم لم يهتدي هذا خارج عن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله. فعدم اهتدائه لا يسقط الوظيفة عن النبي، ومن هنا لا تأتي هذه الشبهة من أنه قبل نزول هذه الآية كان تبليغ النبي عبثيا، فإن أصل التبليغ وظيفة للنبي، اهتدى المبلغ إليه أم لم يهتدي. وقد تكون العلة الغائية النهائية من تكليف النبي ليس فقط اهتداء الطرف بل إقامة الحجة على الطرف، وإقامة الحجة تحصل سواء استفاد من الإنذار أم لم يستفد من الإنذار.
فما في بعض الكتب التفسيرية المعاصرة باعتقاد بعيد عن ظاهر هذه الآية. نعم، لو كانت الآية تقول سواء عليك لكان له وجه، ولكنها قالت سواء عليهم أنذرتهم. فهذه الآية لا تتضمن نهيا للنبي بإيقاف الهداية والتبليغ، وقلنا لا منافاة بين أمرين، لإمكان أن يكون الهدف من إدامة الهداية والتبليغ إقامة الحج على أكمل وجه وليس اهتداء الطرف الآخر. صار واضحا؟ هذه إذن وقفة عند بعض مقاطع هذه الآية الشريفة. فإذا كان سواء عليك أنت إنذارهم، فالتسوية واحدة بالنسبة لك فلا تنذرهم، أما إذا كانت عندهم سيان أما أنت له هدف آخر فيمكن أن تبقى على إنذارهم كإقامة الحج، بخلافه في التعبير الثاني لا يتم هذا الكلام. بل استاذ بعد تراجع
فيه جمهور النبي، والعاقل
لا
يبدو على ما
فيه،
والنبي ليس بعاقل
إذا أخذ على هكذا. لم يكن عالما في ذلك من قبل. لا، هو ليس قصد توهين النبي، لا نريد محمل الكلام.
لا،
هو يقول لم يكن يعرف بذلك، جاءت هذه الآية أخبرته بذلك، أنهم لم يكن يعرف بالصغرى، يعرف النبي بالكبرى أن العاقل لا يقدم على ما ليس فيه فائدة، يعرف بالكبرى، أما لم يكن يعرف أنه لا ختم الله على قلوبهم لا نفع في تبليغهم. لا نريد أن نتحامل على العبارة أكثر مما تستحق. لا، أصل هذا الفهم غير صحيح، لأن الآية لم تكن بصدد بيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة الأمور التي تحتاج إلى وقوف فيما نحن فيه قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم. الختم في اللغة العربية معناه الطبع، فطبع على قلوبهم وختم على قلوبهم وكتم على قلوبهم بمعنى واحد. وكان متعارف منذ القديم وما زال إلى وقتنا الحاضر أنك إذا أردت أن تمنع شخصا من أن يتصرف بشيء لك فتختمه. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يختم الكيس الذي فيه أقراص الشعير لكي لا يأتي ولد أو جارية وتضيف إليه شيئا من الأطعمة، ليكون شعيرا خالصا. فالختم عبارة عن طبع الشيء وكتم الشيء لكي لا يدخل إليه شيء آخر. وفي هذه الآية الختم استعملت بهذا المعنى، فكأن هذه القلوب والأبصار والأسماع كأنها ظرف ووعاء أغلق بحيث لا يمكن للهداية أن تدخل إليه. من هذه الجهة المعنى واضح ولا يوجد فيه إشكال، وإنما الكلام في إسناد الختم إلى الله تعالى، حيث قد يقال أن هذه الآية الظاهرة في مسلك المجبرة فإن حيث اسند الختم إلى الظهر، ولا تتناسب مع ما يذهب إليه الإمامية من نظرية الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، فهذه رجحت أحد الأمرين فهي الجبر. ختم الله، بعد إذا الله ختم من يستطيع أن يدخل شيء في قلب هذا الرجل؟ واضح المطلب؟ فإذا قد يقال أنها تتناسب مع مسلك المجبر. الزمخشري باعتبار أنه من مشايخ من؟ المعتزلة، والمعتزلة لا يقولون بالجبر، فحاول أن يجاوب عن هذا الإشكال بأنه في هذه الآية الشريفة يوجد شيء من العناية والاستعارة، وبالتحديد هو تمثيل وله نظائر في اللغة العربية. مثلا يقال سال به الوادي، سال به الوادي، أسند السيل إلى من؟ إلى الوادي. الآن في عصرنا يقولون جرفه الوادي، صحيح؟ أسند الجرف إلى الوادي، مع أن الوادي لا يجرف ولا يسيل، جامد غير متحرك. فيما في هذه الآية الشريفة، هؤلاء لشدة تمكنهم من هذه الصفة، ما هي هذه الصفة؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لشدة تمكنهم من هذا الشيء ولا يسمعون الإنذار. حتى يبين الباري هذه الشدة قام ونسب الفعل إلى نفسه، فالفعل في الحقيقة فعل الختم مسند إلى من؟ في الواقع والحقيقة إليه، لكن لبيان شدة تمكن هذا الشيء نسبه إليه. في قولك جرفه الوادي أو سال به الوادي، في الأصل ماذا؟ سال به ماء الوادي، لكن لبيان عظمة الماء وكثرة الماء في هذا الوادي أسند السيلان إلى الوادي لكثرة الماء، صار كأنه كل الوادي يسيل. هذا الإسناد المجازي للإشارة إلى هذه النقطة، وفيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. فلشدة تغافلهم عن الإنذار أراد الباري أن يبين هذه الشدة. أفضل تعبير عن بيان هذه الشدة أن يسند الختم إلى الباري. الختم إذا كان مسندا إلى الباري، هل يستطيع شخص أن يفتح هذا الشيء المختوم؟ لا يستطيع. فلشدة بعدهم عن ذلك نسب الفعل إلى الباري لبيان الشدة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو جواب الزمخشري عن هذه الشبهة. ولكن باعتقادي أننا على نظرية الأمر بين الأمرين لا نحتاج إلى هذا الجواب، إلى أن نرتكب الإسناد المجازي. وسوف يأتي توضيح ذلك عندما نذكر بعض الروايات الواردة في تفسير هذه الآية عن قريب جدا، يعني اليوم في هذه الجلسة إن شاء الله. من جملة الأمور التي ينبغي أن نقف عندها في هذه الرواية هي قوله تعالى: وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، شوف في البداية على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، حيث إن الملفت للنظر هنا أن القلوب جمع والأبصار جمع، بينما السمع مفرد، لم يقل على أسماعهم، فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فما هي النكتة في جمع القلوب والأبصار وعدم فعل ذلك مع السمع، ولم يقل وعلى أسماعهم؟ بعض، إن لم نقل كثير، من المفسرين خصوصا المعاصرين أرجعوا ذلك إلى نكتة علمية، فالبعض منهم ذكر أن المسموعات لقلتها أفرد لها السمع، بينما المعقولات، معقولات أين تذكر؟ أين تدرك؟ في هذه الآية، في هذه الآية في القلوب، بينما المعقولات لكثرتها جمع القلوب، والمرئيات لكثرتها جمع الأبصار. وجاءوا بشواهد من العلم الحديث على أن السمع كم؟ 16,000 أو أقل أكثر إلى آخره، بحث طويل لا نريد أن ندخل فيه. ولكن باعتقادي أن هذا الكلام بعيد عن الصحة وعن التدبر في كثير من الآيات القرآنية. حتى يتضح المطلب لنلقي نظرة على آية في سورة الجاثية، قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ماذا نلاحظ في هذه الآية؟ أنه أفرد السمع وأفرد القلب وأفرد البصر، ليس كذلك؟ أي أفرأيت من اتخذ إلهه وهو، لا، هذا يستعمل في القرآن الكريم ضمير المخاطب لمن يتمكن من الرؤية، كما في قول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم أمرته. ليس مقصود أنت بالخصوص، تفهمنا؟ مقصود كل من يتمكن من إكرام كريم يملكه، أي كريم، وكل من يتمكن من إكرام لئيم يتمرد. في القرآن الكريم هذا مستعمل كثيرا في آيات متعددة. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ترى يعني كل من يتمكن منه من الرؤية، أو نقول خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن منه إلى غيره ثبتنا. المهم في هذه الآية نلاحظ أن هذه الكلمات أو هذه الأسماء الثلاثة لم تستعمل بصورة الجمع. فيما نحن فيه استعمل اثنان منها بصورة الجمع، باعتقادي أن السر في ذلك يكمن ببحث نحوي. في علم النحو ذكر أن ما يدل على الجمع ألفاظ، منها جمع المذكر السالم، منها جمع المؤنث السالم، منها جمع التكسير، منها اسم الجمع. واسم الجمع قسموه إلى قسمين: اسم جمع إفرادي واسم جمع جنسي. اسم الجمع الإفرادي يستوي فيه القليل والكثير، مثل ماء وزيت. ماء يطلق على البحر ويطلق على القطر، هذا اسم جامع إفراد. عندنا اسم جامع جنسي يفرق بينه وبين واحده غالبا بالتاء، كتمر وتمرة، ككلم وكلمة. كلم اسم جمع جنسي، جنس للاسم والفعل والحرف، وكذلك تمر. ما نحن فيه قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، لفظ يدل على الجمع، لكنه ماذا؟ أي نوع من أنواع الجمع؟ قلوب، جمع تكسير. أبصار، وعلى أبصارهم، أبصار تدل على الجمع، والسمع يدل على الجمع. سمع اسم جنس يستوي فيه القليل والكثير. فليكن هنا فعل في اللغة العربية من خصائصها أنها تطلق على القليل وعلى الكثير، وتطلق على المفرد وعلى الجمع. كلمة فعل في اللغة العربية من خصائصها، فبالتالي لا يوجد داعي لأن يقول على أسماعهم. وإذا استقرأنا القرآن من أوله إلى آخره لا نجد أسماع في القرآن الكريم، كلها سمع. في فتكون سمع في هذه الآية الشريفة مثل الأبصار والقلوب، يعني تفيد معنى، تفيد معنى جمع. وإنما في صورة الغاشية، أما السمع في صورة الغاشية فهي بمعنى المفرد. ليش؟ لأن الذي قابل السمع في صورة الغاشية ماذا؟ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره، فالذي قابلها المفرد فيراد منها المفرد. وإنما جمع الأبصار والقلوب في البقرة لأن الكلام عن الذين كفروا. وإنما أفرد في الغاشية لأن الكلام عن من اتخذ إلهه هواه، عن شخص اتخذ إلهه هواه. هذا كم له قلب؟ له قلب واحد، وله بصر واحد، وله سمع واحد. ملتفت لهذه النقطة؟ هناك إنما جمع لا لأجل المعقولات كثيرة. ما معنى هذه لأجل المعقولات كثيرة نجمع؟ أنت لك قلب أو عدة قلوب، إنما جمع لأجل ماذا؟ لأجل أن الحديث عن الذين كفروا، حديث عن الذين كفروا، هؤلاء لهم قلوب، لهم أبصار. أما هنا لما في سورة الجاثية كان الكلام عن من؟ عن من اتخذ إلهه هواه، فجاء بالمفرد. خب، فالسمع في البقرة بمعنى الجمع لمقابلتها لماذا؟ لجمع التكثير. وفي الجاثية بمعنى المفرد لمقابلتها للمفرد. وصيغة فعل في اللغة العربية لها هذه القابلية أن تطلق على المفرد وعلى الجمع، وتطلق على القليل وعلى الكثير. صار واضح؟ فحينئذ لا يوجد خصوصية في هذه الآية الشريفة أن نقول لماذا لم يعبر بالأسماع. هذا في الحقيقة تحميل للقرآن مطالب علمية حتما غير مقصودة. لا أحب هذا النوع من التفاسير، يحاولون أن يحملون المطلب العلمي بالتكلف كبير للآية الشريفة. هذه وقفة إذن عند التعبير بالقلوب والسمع والأبصار. وقفة أخرى في هذه المفردات الثلاث: القلب والسمع والبصر. أدوات، أدوات المعرفة، أدوات المعرفة هي هذه الثلاثة المهمة. الحواس الأخرى في الحقيقة ليست أداة للمعرفة الكلية كالحس والشم، إنما أدوات جزئية. أما أدوات المعرفة الكلية هي البصر والسمع والقلب. ويقصد من القلب في الاستعمالات القرآنية خصوصا في هذه الآية الشريفة اللب والعقل، ولا يقصد منه هذه القطعة الصنوبرية. فوإن كانت تطلق في كثير من الأحيان كلمة القلب على منبع العاطفة، ولكن يكون هذا الإطلاق باعتبار اللوازم، لأن الأمور العقلية والأمور العاطفية تظهر أثرها في العقل أو في العضو الصنوبري، يظهر أثرها، أما الإدراك ليس في هذا العضو الصنوبري. استفدنا؟ وإنما الإدراك في شيء مجرد يظهر أثره في هذا العضو الصنوبري. كيف كان المراد بالقلب هنا؟ أداة المعرفة الإدراكية العقلية. المراد بالسمع تنوعت مشاربهم في تفسير السمع، فهل المقصود من السامح الأداة والجارحة يعني الأذن بقرينة مقابلتها مع البصر ومع القلب، أم المقصود من السامح القوة المدركة للمسموعات؟ فإن الأذن ماذا؟ الأذن قناة لمرور الصوت وليست هي القوة المدركة للمسموعات. أو أن المراد من السمع لا شيء ثالث، المراد من السمع الإدراك، فهم. يقال فلان لا يسمع لأنه لا يسمع يعني أذنه بها مشكلة، بمعنى لا يفهم. في الحقيقة فهم السمع يتوقف، أي معنى تذكره للسمع لابد أن يكون ما يقابله في البصر والقلب. إذا جعلنا المقصود من الأبصار العيون، لابد أن نقول المقصود من السمع الأذان بقرينة ماذا؟ المقابل. إذا قلنا المقصود من الأبصار القوة البصرية، لابد أن نجعل من السمع المراد ماذا؟ القوة السمعية. إذا كان المراد من السمع الفهم، ولابد أن يكون المراد من البصر والقلوب ماذا؟ الفهم. فحينئذ لا معنى للتعدد، لا معنى للتعدد. كان يقول ختم الله على إدراكهم على فهمهم، فلا وجه للتعدد في ذلك. التعدد في الحقيقة إشارة إلى المدركات، يعني بعد الخطاب العقلي لا ينفعهم والخطاب الحسي لا ينفعهم، سواء عليهم أنظرتم، يعني لا بالتبليغ العقلي ولا بالتبليغ الحسي، لا بآيات الله الظاهرة المحسوسة ولا بالإدراكات العقلية، هؤلاء ينتفعون. فبناء على ذلك لا مانع من أن نحمل هذه الألفاظ الثلاثة على القوة، على القوة السمعية وعلى القوة البصرية وعلى القوة ماذا؟ المدركة للكليات القوى العاقلة. فهؤلاء هذه القوى الثلاثة عندهم في الحقيقة معطلة كالأنعام، لا يستفيدون من هذه القوى الثلاثة، ولذلك سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر. هذا الذي نفهمه من هذه الآية الشريفة في الجلسة. نعم أي هو نعم في الجارحة لا معنى لأن نحمل هذه الآية على الثلاثة الأمور على الجارحة، لما ذكرناه من أن القلب كجارحة لا أثر له، فبهذه القرينة يكون المقصود قوة المدركة والقوة الباصرة والقوة السمعية. هذه القوى الثلاثة تكون كالمعطلة عند هؤلاء، فلذا لا ينفعهم الإنذار، والإنذار بالنسبة إليهم سيان مع عدم الإنذار. بقيت مجموعة من النقاط في الآيتين بحاجة إلى إكمال، ولكن قبل أن نختم البحث أروي لكم روايتين. الرواية الأولى فيما نحن فيه ما رواها حريث عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال عليه السلام نزلت في اليهود والنصارى. شوف هالرواية جدا مهمة، هذه الرواية مفيدة لفهم هذه الآية. ذكرنا في صدر البحث عن هاتين الآيتين أنه لا يقصد من الذين كفروا مطلق الكافر، المطلق الكافر لا يتصف بهذه الصفة. في كفار عندما تكلم معهم النبي ماذا حصل لهم؟ اهتدوا، آمنوا. فإذا هذا قلنا أن سياق القرآن يقتضي أن لا نحمله على مطلق الذين كفروا. الإمام عليه السلام هكذا فعل، قال نزلت في اليهود والنصارى، لكن ليس كل يهود ونصارى أيضا. شوف انظر إلى الرواية، يقول الله تعالى الذين، شوف كيف إذا تريد أن تكتب شيء عن تفسير القرآن بالقرآن تعال انظر إلى هذه الرواية. حتى الإمام عليه السلام يفهم لنا هذه الآية استعان بآية أخرى. ماذا قال؟ قال يقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون من؟ يقول يعني رسول الله، كما يعرفون أبناءهم، لأن الله عز وجل قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد صلى الله عليه وآله وصفة أصحابه ومبعثه ومهاجره، وهو قوله تعالى. ما هي الصفة الموجودة عن النبي وأصحابه في الإنجيل والتوراة؟ وهي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء إلى آخر الآية. فهذه صفة الرسول في التوراة والإنجيل وصفة أصحابه، فلما بعثه الله عز وجل عرفه أهل الكتاب. ما المقصود بأهل الكتاب؟ لا كل مسيحي وكل يهودي، الأحبار، العلماء، عرفه أهل الكتاب كما قال جل جلاله فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به. فإذن المقصود من إن الذين كفروا في هذه الآية ما؟ وهؤلاء فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به. ولذا سابقا حملنا هذه الآية على قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. واضح هذا الكلام؟ هذه الآية، هذه الرواية ترتبط إذن بالآية الأولى. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.